أهلا بكم مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة، حيث سيقدم لنا القس تشارلي كوستا موضوعا من وحي مناسبة الميلاد الذي يحتفل به العالم اليوم. نرجو أن تصغوا إلى الجزء الأول من هذا الموضوع بكل انتباه لكي تنالوا الاستفادة المرجوة.
فالله الأزلي الأبدي تنازل واتضع ليولد في مهد متواضع. إن رب الأزل الغامض والضبابي بالنسبة إلينا كبشر، سيد القرار السماوي، الرب الذي هو أحد الأقانيم الثلاثة القدوسة، الله صار إنسانا والألوهة قد حلت فيما بيننا.
صديقي المستمع، إذا رغبت اقتناء مضمون هذه الحلقة أو إذا كانت لديك أي أسئلة حول مواضيع روحية تود الاستفسار عنها، وإن أردت المشورة والنصح بخصوص أي مشكلة، نشجعك أن تراسلنا على أحد العناوين التي سوف نمدك بها في ختام الحلقة. نرحب بك مستمعي الكريم في برنامج نافذة على الحياة. يسرنا أن نقدم إليك من وحي مناسبة عيد الميلاد حلقة جديدة عنوانها قبل أن يصير الابن طفلا. ربما تتساءل مستمعي، أين كان المسيح قبل الميلاد؟ وما هو سبب احتفالنا بولادته اليوم؟ وماذا فعل إذ وجد فيما بيننا؟ وأين هو الآن؟ عن هذه الأسئلة وسواها سيجيبك القس تشارلي كوستا في الجزء الأول من هذا الموضوع المميز، مستقيا عظته من الأصحاح الأول من الإنجيل كما دونه البشير يوحنا. نرجو أن تصغي إليه بكل انتباه.
أحبائي، قال الكاتب الإنجليزي الشهير تشارلز ديكنز هذه القولة بشأن الميلاد: يمكن للميلاد أن يكون أفضل الأوقات كما يمكنه أن يكون أسوأها على الإطلاق. فمتى يكون الميلاد شيئا سيئا يا ترى؟ ألا تنغصنا شركة حبيب أو صديق فقدناه منذ مدة وقد اعتدنا أن نمضي الميلاد برفقته؟ ألا نشعر بالإحراج عندما لا نستطيع شراء الهدايا لأفراد عائلتنا؟ ألا يتحول العيد إلى ضغط مضن وكابوس رهيب في أحيان كثيرة؟ ألا نخجل عندما نستلم بطاقة معايدة من أحدهم بعدما كنا قد انقطعنا عن مراسلته منذ مدة طويلة؟ في المقابل، فالميلاد أيضا يجسد أفضل الأوقات وأكثرها بهجة، فلا يوجد أجمل من التسابيح الميلادية. عن ماذا؟ رن صوت في الأعالي: يا ترى ماذا الخبر؟ ولما الأملاك تشدو بترانيم الظفر؟ عن ماذا؟ هللي يا كائنات واعزفي يا مطربات، إذ أتت بشرى السلام من إله للأنام. ألا تتكلم هذه التسبيحات الميلادية عن مخلصنا؟ أليست هذه هي رسالتنا؟ ألا توافقني الرأي مستمعي الكريم أن وقت الميلاد هو الوقت المناسب للتكلم عن المسيح المخلص؟ ففيما الجميع يرددون الألحان الميلادية، وفيما الكل يتكلمون بقصة ميلاد الطفل يسوع، دعونا نغتنم الفرصة أينما كنا ونتكلم عن خلاص المسيح الذي من أجله تجسد وولد كطفل في مذود. يا له من وقت فيه نشارك الآخرين في إيماننا. فاغتنم الفرصة مستمعي وشارك في إيمانك الذي يجلس قربك في سيارة النقل. اغتنم الفرصة وأعلن إيمانك لزميلك في العمل أو في المدرسة أو في الجامعة. كن مستعدا باستمرار لمشاركة الجميع فيما تتمتع به أنت من مسامحة وسلام. ابق في جهوزية تامة بغية الكلام عن المسيح دائما. إنها الأوقات الأجمل والأوقات الأسوأ، لكن مهما يكن من أمر فإن الميلاد هو الوقت المناسب لندخل في التفكير إلى العمق ونسبر غور معناه الحقيقي، بدل أن نمر بالأمر مرور الكرام كسائر الأيام. فلا نبهر بلمعان الأضواء الملونة ولا نؤخذ بالهدايا وتزيين المنزل، لكن لننظر في الحدث من الناحية المعنوية، لنغص في أعماقه ونكتشف المعنى العميق له. لكن كيف كان المسيح قبل الميلاد؟ أكان موجودا وكائنا؟ وإن كان هو الله، فلماذا نزل من السماء؟ لماذا كل هذا؟ وعندما أتى كيف بدا؟ وبما أنه نزل فماذا فعل إذاك؟ وماذا يفعل الآن؟ وإذ ننظر بعمق إلى الكلمة الإلهية، يبدو لي أنه من الضروري إضافة مواد جديدة على ترانيمنا، كما معرفة أخرى على إيماننا. فإن تأملنا في قصة المسيح يسوع قبل أن يأتي إلى عالمنا، ترتسم أمامنا الأسئلة الكثيرة: لماذا أتى؟ ومتى أتى؟ وماذا يفعل الآن بعد مضي 2000 سنة على مجيئه، حينما دفع أجرة خطايانا بموته على الصليب وقام من الأموات وصعد من جديد إلى السماء؟ حقا ماذا يفعل الآن؟ من خلال تعاطي مع الناس اكتشفت أن معظمهم يكونون فكرة مغلوطة عن الميلاد، مفادها أن قصة المسيح تبدأ بولادته في المذود، وأن ولادته كانت الانطلاقة الأولى له، وأن ذاك الحدث إنما كان ساعة رزق الله ولدا. حاشا، هذا مرفوض تماما، فالله لم يلد أحدا. لكن الحقيقة هي أن المسيح لم يكن له بداية وليس له ساعة وجود، ذلك لأن الله ليس له عيد مولد وهو لم يلد أيضا. لكن إن عدنا إلى كلمة الله، وتحديدا الكلمات الثلاث الأولى التي يبتدئ بها الكتاب المقدس ابتداء من سفر التكوين والأصحاح الأول، نجد أنها تعود إلى فعل الخلق الذي مارسه الله نفسه. في البدء خلق الله السماوات والأرض. في البدء، حيث لم يكن هناك من شيء، عند نقطة الانطلاق في مستهل الأيام الأولى لوجود عالمنا. لكن أتعرفون أن هذه الكلمات الثلاث الأولى متطابقة إلى حد كبير مع الكلمات الثلاث الأولى من إنجيل يوحنا؟ فما كتبه موسى منذ آلاف السنين تطابق تماما مع ما كتبه البشير يوحنا في مطلع القرن الأول. لاحظوا ما جاء في إنجيل يوحنا الأصحاح الأول الآية الأولى: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، في البدء خلق الله العالم، في البدء كان الله. ألا تتطابق هذه الكلمات تماما مع ما جاء في الإنجيل المقدس؟ في البدء كان الكلمة. هذا بالطبع لا يعود إلى عملية الخلق التي أبدعها الله الكلي القدرة، هذا لا يعود إلى حين صنع الله الأرض وما فيها وما عليها من جبال وبحار ومحيطات وأنهر وأودية، لكن هذا يعود إلى أبعد من ذلك التاريخ بكثير. هذا يخبرنا عن ابن الله قبل أن يكون هناك ميلاد وقبل أن تكون هناك خليقة. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. لنحلق عاليا ونذهب بأفكارنا إلى أبعد مما نراه بعيوننا المجردة، لننسى ما حولنا ونركز على الأمور بشكل لاهوتي، لنذهب بعيدا إلى تلك الحقبة التي سبقت الخلق، إلى نقطة العدم المختفية، إلى الماضي قبل البدء، حين كان كل شيء خربا وخاليا ومظلما، ويربط يوحنا لفظة الكلمة بأحد أقانيم الثالوث الأقدس يسوع المسيح، ويشير إلى تطابق بين الله نفسه وابنه منذ الأزل البعيد. أتعلم مستمعي أن الطفل المولود في مذود في بيت لحم كائن منذ الأزل ومطابق لله في الجوهر؟ لا، بل هو منبثق من جوهر الله، بل هو الله نفسه. أتعلم أن الطفل الذي نعيد له مرة كل سنة كان منذ الأزل، وقبل أن يوجد الوقت والزمن، وقبل أن يحفر التاريخ؟ أتعرف أنه بناء على ما جاء في الكتاب المقدس يوجد في البدء مناسبة لم يكن لها من بداية، عندما عمل الله الآب مع الإبن والروح القدس في تكوين وخلق المجريات التي ستحدث في العالم؟ فكل ما يجري من أمور سبق أن خطط لها قبل أن يوجد هذا الكون برمته بما يتضمنه من كواكب ومجرات، فقبل أن تخلق كرتنا الأرضية التي نعيش عليها كان الكلمة موجودا. ربما تتساءل مستمعي، لكن كيف تتأكد أن لفظة الكلمة هنا تعود إلى المسيح يسوع؟ انظروا الآية 14 وتذكروا أن الكاتب ما زال هو نفسه يوحنا البشير، والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده، رأيناه بأم عيوننا، لمسناه بأيدينا، سمعنا كلماته بآذاننا، أكلنا معه، نمنا برفقته، شاهدناه، رأينا مجده، وكان مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. وكأني بيوحنا يقول نحن كنا هناك. أتذكر ذلك تماما، وقد علق المشهد كله في مخيلتي. إنما في البدء حين لم يكن هناك من نقطة انطلاق، من نقطة بداية، كان الكلمة منذ الأزل. لكن أين كان الكلمة؟ ماذا يقول لنا الوحي الإلهي بهذا الشأن؟ والكلمة كان عند الله. والكلمة عند تعني وجها لوجه، وتفيد معنى العلاقة الحميمة المقربة المتحدة بتناغم وتناسق. فقد كان التفاهم سيد الموقف بين الأقانيم الإلهية الثلاثة. ذلك التفاهم لا يوجد نظيره على وجه الأرض كلها، فالاتحاد كان كاملا بين الآب والابن والروح القدس. فالمسيح إذن هو الكائن الإلهي، هو الذات الإلهية. لننتقل إلى المزمور 90، حيث ينقلنا المرنم إلى حقبة الأزل، حيث لا يمكن للمخيلة البشرية أن تذهب. الآية الأولى تقول: يا رب، ملجأ كنت لنا في دور فدور. والآن لنقترب من المشهد أكثر. من قبل أن تولد الجبال أو أبدأت الأرض والمسكونة، منذ الأزل إلى الأبد أنت الله. هل سمعتم مستمعية؟ منذ الأزل، منذ النقطة المتلاشية في الماضي إلى النقطة الغامضة في المستقبل أنت الله. فهذه المظلة من الألوهية خيمت على كل الحقب والأزمنة على نحو ظاهر وجلي قبل أن توجد الجبال، وقبل أن تبتدئ الأرض، وقبل أن تلمع النجوم وترسل ضوءها، وقبل أن تكون الشمس والقمر، وقبل أن توجد المحيطات، وقبل أن ينطلق الوقت بساعاته ودقائقه، قبل الأزمنة كلها كان الله. فأنت الله منذ الأزل وإلى الأبد. عودا إلى رسالة يوحنا الأصحاح الأول، حيث ينفرد البشير يوحنا في تحديد معنى تعبير الكلمة الذي هو مساو للآب والروح القدس. تذكروا أن روح الله كان يرف على وجه الغمر عندما بدأت عملية الخلق. كان يصعب التفكير بوجود كائن قبل الساعات وقبل الزمن. كم يصعب تخيل ذلك، إن الآب والابن والروح القدس مجتمعين كإله واحد من أعطانا إمكانية ضبط الوقت عندما خلق الله الكواكب ووضعها في الفضاء ضمن مسارات محددة لا تتعداها. كتب الكاتب المشهور توزر عن الأبدية في كتاب له تحت عنوان معرفة القدوس هذه الكلمات: إن العقل يتطلع إلى الماضي حين كان الوقت معتما يغطيه التلاشي، ثم إذ نلقي نظرة على المستقبل حيث تنهار الأفكار والتخيلات من شدة الإرهاق، نجد أن الله في كلتا الحالتين لا يصيبه التأثر. إن الوقت يسجل بدء الخليقة، وبما أن الله ليس له بداية فلا يوجد له تسجيل لذلك، وليس له نقطة بداية، فالتعبير في البدء هو تعبير زمني لا يحمل أي معنى شخصي عن المرتفع والسامي الذي يسكن الأبد. يا لها من كلمات رائعة حقا. فعندما نتكلم أحبائي عن البدء، يجب أن نترك الله جانبا لأن لا بدء له. وعندما نتكلم عن نقطة انطلاق، يجب أن نتذكر أن المسيح ليس معنيا بالأمر، فلا يوجد أي وقت عندما كان لله بداية، لأنه كان منذ الأزل وهو الكائن الذي كان والذي يكون والذي سيبقى. كما أن الآية الأولى من إنجيل يوحنا تتضمن فكرة ألوهية المسيح، ذلك لأنه كان هناك مع الله، لأن الكلمة يسوع كان عند الله وكان هو نفسه الله، وكان الكلمة الله. فمن الناحية الحسابية، فإن الآب والابن والروح القدس تمثل مثلثا، فزوايا المثلث متطابقة. أما من الناحية اللاهوتية، فالأقانيم الثلاثة مساوية بعضها لبعض في الجوهر والأزل والأبد، وهي مساوية بعضها لبعض إن من ناحية القوة والطبيعة أو الميزات والصفات والأهداف والقداسة والطهارة. فالله الذي صار إنسانا كان موجودا كإله قبل تكوين العالم، لكن ما الذي كان يفعله قبل تجسده؟ وكيف تبدو لنا الأمور بشأن علاقته بالآب؟ الآية الثانية من الأصحاح الأول من إنجيل يوحنا: هذا كان في البدء عند الله. لاحظوا تكرار الكلمة كان، فإذ تتكرر هذه الكلمة في آية واحدة ثلاث مرات. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. فالذي كان، كان من البدء عند الله ومع الله، وكان هو الله. الآية الثالثة تقول: كل شيء به كان. وهذه المرة الرابعة التي تتكرر فيها الكلمة كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان، المرة الخامسة. وإذ نقرأ الآية السادسة، نجد الكلمة كان للمرة السادسة: كان إنسان مرسل من الله اسمه يوحنا. لاحظوا أن تكرار الكلمة كان أربع مرات يعود إلى الكائن الأزلي الأبدي الذي لا يعرف بداية ولا نهاية، الذي هو ابن الله الذي كان منذ الأزل عند الله في اتحاد وانسجام وتناغم، صاحب الألوهة التي لا تتغير. لكن عندما بدأت عملية الخلق وبدأ الزمان بترقيم ساعاته، تأتي الكلمة كان في الآية الثالثة: كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. كل شيء به وجد، وبغيره لم يكن ممكنا أن يوجد شيء مما هو موجود. وإذ ننزل إلى الآية السادسة، نقرأ بداية ليوحنا المعمدان الذي كان له نقطة انطلاق. فأنت وأنا مستمع الكريم عندنا ساعة ندونها في مذكراتنا تذكرنا بنقطة انطلاقنا وساعة وجودنا. فبإمكاننا أن نقول في الساعة الفلانية من اليوم الفلاني ولدتني أمي إذ أبصرت عيناي النور. هذا ما يقصده الكتاب المقدس في الآية السادسة بشأن يوحنا المعمدان: كان إنسان مرسل من الله اسمه يوحنا. فيوحنا كان له ولادة أرضية وليس وجود أزلي، لأن الأزل ليس له بداية، لكن إن كان للمسيح طبيعة أزلية وأبدية فعلى يوحنا البشير أن يعيد ذكر الأمر مرة أخرى لشدة أهميته، الأمر الذي نراه حقا في إنجيله الأصحاح الثامن. يوحنا الأصحاح الثامن الآية 54 يقول: أجاب يسوع: إن كنت أمجد نفسي فليس مجدي شيئا، أبي هو الذي يمجدني، الذي تقولون أنتم إنه إلهكم ولستم تعرفونه، وأما أنا فأعرفه. وإن قلت إني لست أعرفه أكون مثلكم كاذبا، لكني أعرفه وأحفظ قوله. وبما أنه كان يتكلم إلى اليهود فهو يعود بهم إلى الجذور، إلى أبيهم إبراهيم، فيقول في الآية 56: أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومي فرأى وفرح. ويا ليتهم فهموا ما كان يقوله لهم. فقال له اليهود: ليس لك 50 سنة بعد، أفرأيت إبراهيم؟ قال لهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. أليس هذا الكلام رائعا؟ أليست هذه الحقيقة مذهلة؟ فقبل أن يكون إبراهيم أنا كائن منذ الأزل عند الله. لكن اسمعوا ما كانت ردة فعل اليهود وكيف تقبلوا الكلام من المسيح. الآية 59 تقول: فرفعوا حجارة ليرجموه. لماذا؟ لماذا حاولوا فعل ذلك؟ لأن ما قاله المسيح كان بمثابة تجديف بالنسبة إليهم، إلى أن يصدقوا تلك الحقيقة بالإيمان. هذا كان أحد الأسباب الرئيسية التي دفعتهم لصلبه فيما بعد. لننتقل من الأصحاح الثامن إلى الأصحاح 17، حيث نجد المسيح يصلي قبيل تسليمه والقبض عليه في بستان جثسيماني. كان المسيح يرفع صلاة إلى الآب، وتضمنت صلاته تلك العلاقة التي كانت تربطه بالآب السماوي الذي هو سرمدي الطبيعة. الآية الأولى من الأصحاح 17 تقول: تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال: أيها الآب، قد أتت الساعة، مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا، إذ أعطيته سلطانا على كل جسد ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته. وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته، والآن مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. يا لها من نافذة جديدة تضاف إلى معنى الميلاد المجيد. تقول الترنيمة: يا لاتضاع الإله العجيب، يولد طفلا في مهد كئيب، فاق في حبه كل حبيب، قد ولد المسيح. فالله الأزلي الأبدي تنازل واتضع ليولد في مهد متواضع. إن رب الأزل الغامض والضبابي بالنسبة إلينا كبشر، سيد القرار السماوي، الرب الذي هو أحد الأقانيم الثلاثة القدوسة، الله صار إنسانا والألوهة قد حلت فيما بيننا. ف فالشفتان الصغيرتان اللتان قبلتهما مريم المباركة في مذود بيت لحم كانتا الشفتين اللتين تلفظتا بأمر الخلق عينه. والمولود الصغير الذي حملته العذراء بين ذراعيها يحمل الكون برمته، إنه الإله في هيئة طفل صغير، إنه عمق الميلاد والمعنى الحقيقي له، تلك هي روعة التجسد وسر المسيحية. عودا إلى الأصحاح الأول من إنجيل يوحنا الآية 15، نرى أن يوحنا المعمدان كان على علم بتفوق المسيح عليه. كان يوحنا أكبر من المسيح بستة أشهر، لكن اسمعوا ما يقوله المعمدان في الآية 15. يوحنا شهد له ونادى قائلا: هذا هو الذي قلت عنه، إن الذي يأتي بعدي صار قدامي لأنه كان قبلي. كان يوحنا المعمدان يعلم ذلك تماما، وهو الذي قال في الآية 27: الذي صار قدامي الذي لست بمستحق أن أحل سيور حذائه. وفي الآية 30: هذا هو الذي قلت عنه، يأتي بعدي رجل صار قدامي لأنه كان قبلي. لا أظن أن أحدا يقول عن من يصغره سنا بستة أشهر أنه كان قبله، إلا عن الذي يحمل في عروقه جوهر السرمدية.
مستمعي، أين أنت من هذا الكلام؟ أدعوك اليوم أن تكرس حياتك للرب يسوع المسيح خالقك. ما رأيك أن تكتب إلينا لنعرف قرارك؟ فنحن نسر جدا حين تردنا رسائل المستمعين تخبرنا عما عمل الرب في حياتهم. هذا يا صديقي، وإذا رغبت اقتناء مضمون حلقة اليوم، أو إذا أردت أن تطرح بعض الأسئلة حول ما سمعته من معلومات فيها، وإن أردت المشورة والنصح بخصوص أي مشكلة شخصية تواجهك، يمكنك أن تكتب إلى القس تشارلي كوستا أو تتصل به عبر أحد العناوين التالية: نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696/113، بيروت لبنان، أو اترك لنا رسالة نصية قصيرة SMS على الرقم التالي 00961703551100. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت، نرجو أن تزور موقعنا www.arabicifl.org، فهذه العظات وغيرها موجودة على موقعنا. كنتم أعزائي المستمعين مع الجزء الأول من حلقة خاصة بعيد الميلاد، عنوانها قبل أن يصير الإبن طفلا، ضمن برنامج نافذة على الحياة. نرجو أن تنضموا إلينا في الحلقة المقبلة، حيث سيكمل القس تشارلي كوستا ما تبقى من هذا الموضوع الشيق. وحتى ذلك الحين نستودعكم لنعمة الله وبركته، والرب يكون معكم.